زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول المصنف في باب صلاة الجماعة والإمامة: وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأمومون ويكمل الصف الأول فالأول. وتكلمنا عن صفوف المصلين وأنها من الأمور المهمة التي جاء الشرع بالعناية بها، وأولاها النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما كبيرا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدة أمور تتعلق بصفوف المصلين، فمن ذلك تسوية الصفوف أولا، والتراص في الصف ثانيا، وإكمال الأول فالأول ثالثا، والتقارب بين الصفوف رابعا. تحدثنا عن مسألة تسوية الصفوف، وأن القول الراجح فيها هو الوجوب، وأنه يدل على الوجوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف بقوله: سووا صفوفكم، وبقوله: أقيموا الصفوف، رواه البخاري. ومعنى أقيموا يعني عدلوا، يقال أقام العود إذا عدله. فهذه الأوامر سووا أقيموا ظاهرها الوجوب. ثانيا، الوعيد الشديد لمن خالف في تسوية الصفوف، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، رواه البخاري ومسلم. وظاهر هذا الوعيد يدل على تحريم ما توعد عليه، كما في فتح الباري لابن رجب رحمه الله، وممن رجح القول بالوجوب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك العيني في شرحه على البخاري، وتجد أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة وكلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين في الشرح الممتع. ونتكلم عن مقصود العلماء بتسوية الصفوف، ما هو تسوية الصف؟ أن يكون الصف على سمت واحد، بحيث لا يتقدم من الصف شيء ولا يتأخر شيء، لا يتقدم جانب ولا يتأخر جانب، لا من الطرف ولا من الوسط ولا من أي منطقة من مناطق الصف. لأنك مع الأسف تجد في بعض المصليات أو المساجد إذا صار الصف عريضا وليس هنالك خط مثلا، أن الصف ينحني ويتقدم ويتأخر ويميل وينحرف ويذهب أماما وخلفا، وهذا من قلة العناية بالصفوف. والمسألة أيها الإخوة والأخوات لها علاقة بالأدب مع الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرنا أن نقوم في الصفوف كما تصف الملائكة عند ربها، فإن الملائكة عند الله صفوف، فكيف تقوم الملائكة عند الله؟ يتراصون في الصف، وتدنو صفوفهم بعضها من بعض، وتستوي، ما في شيء يتقدم شيء يتأخر. لماذا؟ هيبة من الله، وأدبا مع الله، ورعاية لحق الله. هؤلاء مصلون قاموا بين يدي الله، هل يليق بصلاتهم لربهم وقيامهم بين يديه ووقوفهم بحضرته أن يميلوا ويتعوجوا؟ ولذلك مسألة استواء الصفوف لها علاقة مباشرة بالأدب مع الله، لأن المصلي قائم بحضرة الله، قائم بين يدي الله، ينصب الله وجهه لوجه عبده في الصلاة. إذن كيف يليق بهم أن يكونوا بين يديه وهم يتعوجون؟ والملائكة في غاية الأدب مع الرب، وقد علمنا كيف تصف الملائكة عند ربهم، وأمرنا أن نتشبه بالملائكة في هذا، وأن نأخذ منهم الدرس والعبرة. فإذا المقصود بتسوية الصفوف أن تكون على سمت واحد، لا يتقدم من الصف شيء على شيء. فإن قال قائل: فما هو المعتبر في تسوية الصفوف من جسد الإنسان؟ إذا قمت في الصف عندك من جهة جارك الأيمن والأيسر رأس، جانب الرأس، وعندك المنكب جانب الكتف، وعندك الرجل والقدم والخاصرة، فإذا لما نقول ما هو المعتبر في تسوية الصف من جهة جاريك فيه، فإن العلماء قد بيّنوا أن المقصود بهذا المحاذاة في المناكب والأقدام، لأن طرف جانب الإنسان كما قلنا فيه عدة مناطق: الرأس والعنق والكتف، المنكب والجنب والخاصرة والحقو والحوض والفخذ والركبة والساق والقدم والكعب والأصابع. ما هو المعتبر إذا أراد أن يصف بجانب شخص؟ ماذا يحاذي ماذا؟ محاذاة الرأس، العنق، المنكب، الخاصرة، الحوض، البطن، طرف البطن، الفخذ، ما هو المقعدة، جانب المقعدة، ما الذي يعتبر في المحاذاة؟ بحيث لو وضعته بجانب صاحبك استوى الصف، وقلنا الصف مستوي شرعا الآن. بعض الناس يظن أن المحاذاة بأطراف أصابع القدمين، ويظن أن أطراف أصابع قدميه إذا تساوت مع أطراف أصابع قدم جاره أن هذه المحاذاة، وهذا ليس بصحيح، لأن أقدام الناس تتفاوت في الخلقة طولا وقصرا، فهذا قدمه طويلة وهذا قدمه قصيرة، هذا قدمه عريضة وهذا قدمه نحيلة. العبرة ليست بأطراف الأصابع، لأن بعض الناس قدمه ممدودة وأصابعه طويلة، وبعض الناس قدمه قصيرة وأصابعه قصيرة. فإذا راعينا أطراف الأصابع أن تكون متساوية، فيمكن أن يكون الضخم الخلقة معنى ذلك متأخرا، وهذا النحيل متقدما. إذا نظرت إليهم من وراء من وراء تجد هذا راجع وهذا متقدم، لأن هذا قدمه قصيرة فيراعي أطراف الأصابع مع صاحب القدم الطويلة، فماذا سيحدث إذا نظرت إليهم من خلف؟ غير مستوين، وهذا سمين وهذا نحيل. فما هو المعتبر في التسوية؟ قال العلماء: الأقدام والمناكب. طيب القدم لها أصابع ولها عقب من وراء، فما الذي تجعله من القدم بمحاذاة قدم جارك؟ العقب وليس الأصابع، لأن مسقط الإنسان العمودي على عقبه، عموديته على عقبيه وليست على أطراف أصابعه. فإذا وضعنا العقب بجانب العقب، ما يضر أن تكون هذه أطراف أصابع هذا متقدمة، أصابع هذا على أصابع هذا، لأن الاستواء حاصل. إذا وضعنا العقب جنب العقب والمنكب جنب المنكب بمحاذاة المنكب والعقب جنب العقب استوى الصف، وإذا نظرت إليهم ستجدهم على سمت واحد، ومسقط الجسم العمودي كله واحد في كل الأجسام التي في الصف إذا صارت بمحاذاة العقب والمنكب. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، يعني هذا الآن الدليل، وحاذوا بين المناكب. حاذوا بين المناكب رواه أبو داود وصححه النووي. وفي سنن أبي داود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وحاذوا بالأعناق. إذن الآن هذه قضية ثالثة أيضا، العنق بالعنق. وإذا وضعت المنكب بالمنكب فمن الطبيعي أن العنق سيحاذي العنق، وهذا حديث صحيح رواه أبو داود أيضا. وقوله حاذوا بين المناكب، قال صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود: أي جعلوا بعضها حذاء بعض، بحيث يكون منكب كل واحد من المصلين موازيا لمنكب الآخر ومسامتا له، فتكون المناكب والأعناق والأقدام على سمت واحد. هذا في عون المعبود. فإذا حاذينا بين المناكب حاذينا بين الأعناق. طيب المنكب أين هو؟ في الأعلى أو في الأسفل؟ في الأعلى. والأكعب في الأعلى أو في الأسفل؟ في الأسفل. فإذا صارت المحاذاة من أعلى وصارت المحاذاة من أسفل، من أين يأتي الخلل؟ لا خلل. لكن من الذي ينتبه لهذا الآن؟ ومن الذي يهتم به؟ ومن الذي يحرص عليه؟ من الذي يقوم بهذه السنن؟ لقد ضاعت أمور الصلاة عند الكثيرين، ولذلك الاهتمام بأمر الصلاة يقتضي الاهتمام بكل شيء فيها، طهارة ومشيا إلى المسجد وتبكيرا ودخولا لبيت الله وأدبا فيه وفي انتظار الصلاة وفي القيام لها وفي استواء الصفوف وفي متابعة الإمام. الصلاة لو تعد كم عملية فيها من ابتداء الاهتمام بالقيام إليها يعني وإجابة المؤذن وحتى العودة للبيت مشيا على الأقدام فيها أجر، لأنه جاء في الحديث أن من مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد يرفع الله بها درجة ويكتب له حسنة ويحط عنه بها خطيئة، قال ذاهبا وراجعا، يعني حتى العودة مشيا إلى البيت أو المحل أو المكتب هذه فيها أجر في الخطوات، يعني ما هو بمجرد السلام عليكم السلام عليكم انتهى أجر، لا لا زال في أذكار وفي أجر لهذا الإنسان، وإذا عاد من المسجد لا زال الأجر متعلقا. لماذا لا يزال أجر مستمرا؟ لأنه متعلق بالصلاة. فعند التحاذي بين المناكب يقع التحاذي بالأكعب، لأن الكعب مسامت للمنكب. ليش اختار المنكب والكعب؟ للمحاذاة بينهما على مسقط واحد. وعن أبي عثمان قال رأيت عمر إذا تقدم إلى الصلاة نظر إلى المناكب والأقدام. فالإمام إذا أراد أن يسوي الصف ينظر إلى ماذا من الصف؟ ينظر إلى مناكب المصلين وإلى أقدامهم من جهة الكعب، مصنف عبد الرزاق. وإنما اعتبرت الأكعب لأنها العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق والساق هي عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. وأما أطراف الرجل فليست بمعتبرة، لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس رجله طويلة وبعض الناس رجله قصيرة كما قلنا وذكره في الشرح الممتع. بالنسبة لمن يصلي على الكرسي، كيف يوضع الكرسي؟ طبعا في بعض المساجد ما شاء الله يعني صار من أبواب الصدقات عند الناس إهداء كراسي للمسجد، حتى زادت الكراسي وصاروا أحيانا لا يدرون ماذا يفعلون بها من كثرتها. وهذا ليست قضية كبيرة، لكنها في نظري تغري بعض من يستطيع القيام بنوع مشقة ليجلس. يعني لو دققت في أحوال الذين يجلسون على الكراسي في الصلاة لوجدت أن بعضهم ما له حق في الجلوس على الكرسي، لكن في شيء يعني ممكن نقول تجاوزا صلاة الأفندية، ما هو مستعد يتعب نفسه في قضية ينحني ويسجد يبغى يصلي على المستريح. قد يكون متقدما في السن، نعم يعني به ثقل به شيء من العلة، لكن ما هي علة مقعدة بحيث ينطبق عليه حديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ما وصل لمرحلة إن لم تستطع، ما وصل، ومع ذلك تراه يجلس على الكرسي. وإذا ذهب في استقبالات ومناسبات ما شاء الله واقف ساعة، ليه؟ الصلاة أولى. ولو قلت له أنت عاجز الآن عن الركوع والسجود على الأرض، عاجز يعني لا يمكن، اسجد شوف اسجد، سترى أن بعضهم يستطيع السجود، فهذا صلاته الفريضة على الكرسي لا تصح. فالشاهد يعني أن كثرة الكراسي أغرت بعض الناس بالصلاة جالسا الفريضة وهو يستطيع، هذا خطير جدا، لأنه لا يجوز ولا تصح صلاته، لا تصح صلاة كأنه ما صلى. ثم إن بعض الناس أيضا من التنبيهات يعني يكون قادرا على القيام غير قادر على السجود، فيصلي الصلاة كلها جالسا، وهذا غير صحيح، لأنك في هذه الحالة ستصلي قائما، فإذا جاء وقت السجود تجلس، وكذلك لو لم يستطع الركوع إذا جاء وقت الركوع يجلس مثلا. ثم سبق التفصيل في موضوع الانحناء للركوع، إذا كان يستطيع بعضه، يعني واحد قائم يستطيع بعض الركوع نصف الركوع ينحني شيئا، ما يجوز أن يجلس وينحني بقدر ما يستطيع، وكذلك السجود. طيب بعض الناس قد يستطيع السجود ولا يستطيع القيام، الناس أحوال، وفيهم علل مختلفة. فالشاهد أنه يجب عليه أن يأتي بما يستطيعه من أركان الصلاة. لكن لو كانت القضية على النافلة، النافلة أمرها سهل، واحد صلى التراويح على الكرسي ماشي، قال والله أنا يعني أتعب والإمام يطول، يشق عليه، ما تصل لدرجة العجز، لكن يعني أريح لي، طيب خلاص للقاعد نصف أجر القائم، لكن لا حرج، ما ينكر عليه، ما تنكر، خلي يصلي جالس تراويح، صلي جالس لا مانع، لا ينكر عليه، لكن له نصف الأجر. طيب إذا تجاوزنا قضية الآن يعني القدرة على القيام والصلاة على الكرسي، عدم الصلاة على الكرسي، وقررنا مثلا أن هنالك بعض الناس لا يستطيعون القيام، يعجز عن القيام، لما يجلس على الكرسي كيف يكون وضع الكرسي؟ هل العبرة في مساواة الكرسي بالواقفين بجانب الكرسي من الطرفين، هي أرجل الكرسي الأمامية أو أرجل الكرسي الخلفية؟ الخلفية. إذن العبرة في من صلى جالسا في مساواة الصف بمقعدته لا بقدميه، لأنك إذا أردت أن تراعي القدمين في هذه الحالة ستجعل أرجل الكرسي الأمامية بمحاذاة أقدام الناس، على أساس أنه محاذاة القدم بالقدم، لأنه إذا جلس المنكب يرجع الوراء والقدم أمام، ما هو مثل الواقف، الواقف المنكب مع القدم مع العقب. فإذا قلت أنا سأراعي العقبين، فمعناها تضع أرجل الكرسي الأمامية مع أقدام المصلين، وبالتالي تكون أرجل الكرسي الخلفية وراء، تؤذي الصف الخلفي. لكن هذا غير صحيح، لأن الرجل الآن واقف أم جالس؟ جالس، فأنت الآن ستنظر إليه باعتبار حاله في الجلوس وليس في القيام. لو كان ستراعيه واقفا تقول الأقدام، وفي الحالة هذه المنكب والقدم واحد على مسقط واحد، لكن لما كان حاله الجلوس فأنت ستراعيه جالسا، طبعا المنكب مع المقعدة. الآن ما نقول منكب وعقب، نقول منكب والمقعدة، مسقط المنكب على المقعدة هذا هو الذي سيراعى في المحاذاة مع من بجانبيه، وبالتالي فإن أرجل الكرسي الخلفية هي التي تتقدم بمحاذاة الصف. فالعبرة ما هي؟ أن تكون مقعدة الرجل ومنكبيه هو المحاذي لجاريه في الصف، واضح؟ الغالب ستكون أرجل الكرسي الخلفية هي مع الصف الغالب، لكن العبرة ما هي؟ المنكب والمقعدة. الآن المنكب والمقعدة لأننا نراعيه جالسا وهو في وضع الجلوس، هذا إذا كان يصلي الصلاة كلها إيش؟ جالسا. لكن لو كان عندنا حالة أنه يصلي واقفا ولكن عند السجود يجلس، فماذا نراعي، حاله أثناء القيام أو حاله أثناء الجلوس السجود؟ يعني الجواب حاله أثناء القيام، لأنه هو الآن واقف خلاص، انطبق عليه ما ينطبق على الواقفين. وفي هذه الحالة إذا كان يبدأ الصلاة قائما ثم يجلس، فإن أرجل الكرسي الأمامية هي التي ستكون تقريبا مع المصلين، وأرجل الكرسي الخلفية ستكون وراء. هذا في حالة ما إذا كان يصلي قائما وفي بعض أحوال الصلاة يقعد، لكن أساس القيام. إذن في هذه الحالة يتأخر كرسيه حتى إذا قام يكون مع الصف. بهذا أفادنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لما سألت عن هذا قبل وفاته، وكذلك شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك نفع الله به. إذن العبرة في من صلى جالسا مساواة الصف بمقعدته لا يتقدم أو يتأخر عن الصف، لأنها الموضع الذي يستقر عليه البدن، كما تجد هذه المسألة في أسنى المطالب وتحفة المحتاج وشرح منتهى الإرادات. يعني طبعا مسألة الصلاة واقف جالسا مسألة قديمة، يعني من المسائل الحادثة. فإذا كان المصلي سيجلس على الكرسي من أول الصلاة إلى آخرها، فإنه يحاذي الصف بماذا؟ بمقعدته، موضع جلوسه. فإذا كان سيصلي قائما غير أنه سيجلس على الكرسي في موضعي الركوع والسجود مثلا، فتقدم ما ذكرناه ونقلناه عن الشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرحمن البرك. وينبغي أن يحرص المصلي جالسا قدر الإمكان أن لا يتأذى من خلفه بكرسيه. طيب، ما حكم وضع الخط للإعانة والمساعدة على تسوية الصفوف؟ ما حكم وضع الخط كوسيلة لتسوية الصفوف؟ سئلت اللجنة الدائمة ما حكم عمل خط على الحصير أو السجاد بالمسجد نظرا إلى أن القبلة منحرفة قليلا، يعني الصف فيه شيء من الميلان عن مثلا جدار المسجد، أحيانا يكتشفون شيئا من الميل مثلا. وإذا كان المسجد عريضا والصف عريضا فأيضا الخط يعين كثيرا على تسوية الصف خصوصا إذا كان عريضا. فأجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بما يلي: لا بأس بذلك، يعني بوضع الخط، وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس، يعني في الوقت الذي نجيز لهم فيه وضع الخط فإننا لا ننكر على من لم يضع خطا. يعني لو كان المسجد مثلا ضيقا أو الصفوف قصيرة فما حطوا خط، نقول ليش ما حطيتوا خط؟ وين الخط وننكر عليهم الخط؟ لا طبعا. فقالت اللجنة: وإن صلوا في مثل ذلك بلا خط فلا بأس، لأن الميل اليسير لا أثر له، يعني لو حصل ميل يسير لو حصل فإنه لا يضر بصحة الصلاة، لكن يجب أن تستوي الصفوف. ولو قيل اكتشفنا في المسجد ميلا خفيفا، يعني جدار المسجد الأمامي لا يحاذي القبلة تماما، فهل الآن يعني نغير الدنيا في المسجد ونحط الآن ميل ونجيب خطوط ونعمل؟ الميل اليسير لا يضر، لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، طبعا بالنسبة لأهل المدينة، بالنسبة لأهل المدينة. لكن لما يجي واحد يقول والله اكتشفنا الحين خمسة، يعني اختلفت الجهة، اختلفت الجهة، يعني كنا نصلي مثلا شمالا وإذا بالقبلة غربا، يعني في الغالب ما تختلف الجهة أمام وخلف، يصلي شمالا والقبلة جنوبا. أحيانا يصير في اكتشاف أن القبلة ليست هكذا وإنما عمودي عليه، في عندك كم 90 درجة، طبعا هذا تغيير، هذا يعني جهة مختلفة تماما ما تقبل الصلاة فلا تصح. لكن لما يقول والله اكتشفنا يعني في 10 درجات كذا فرق، 10 درجات مثلا، هنا يقول العلماء الميل اليسير لا يضر، لكن لو اكتشفوا صححوها وجعلوا مثلا خطوطا لا بس، ولو ما جعلوا خطوطا وصلوا على حسب جدار المسجد للميل اليسير فهذا لا يضر. سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله من العلماء المعاصرين المتأخرين عن حكم رسم خطوط المساجد لتستوي الصفوف عليها، فأجاب: إذا كان الناس لا تستقيم صفوفهم إلا بذلك فلا بأس. يعني الآن لو واحد سأل وقال مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هل كان فيه خطوط؟ هل كان الصحابة يقومون على خطوط في المسجد النبوي؟ الجواب: لا. وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من التراب أرضه مفروشا بالحصباء، الحصى الصغار على التراب، بس هذا المسجد ما فيه سجاد ولا لباد ولا فيه من هذه الفرش اليوم، ما في، فما كان في خطوط. لكن كان في صحابة تفهم، كان في ناس يعرفون كيف يسوون الصفوف بدون خطوط، كان في فقه، كان في عناية. بدون خطوط استواء، والنبي عليه الصلاة والسلام يسوي صفوفهم، يدخل ويخرج بينها ويحاذي ويتأكد، حتى علمهم، خلاص لما تعلموا ما يحتاج حتى يقول استوى، خلاص هكذا كان الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، أقام صفوفه وسواها ومسحها وبين لهم واعتنى بذلك وأكد عليه، ويتأكد يعني قبل الصف ينظر هل في أحد متقدم متأخر، في نبه استوى، ممكن حتى عمر كما سيأتينا استوي يا فلان، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فيه ورد. لكن لما تعلموا ما عاد يحتاج إلى التنبيه ولا يحتاج إلى خطوط. اليوم مع الخطوط الموجودة تقدم وتأخر مع الخطوط. ليه؟ لأن العناية بالاستواء بالصف، الأدب مع الله في القيام بين يديه، في نقص. طيب، قال الشيخ: إذا كان الناس لا تستقيم صفوفهم إلا بذلك فلا بأس، أو كان المسجد قد بني منحرفا عن القبلة ولا تستقيم الصفوف فيه إلا برسم خطوط فلا بأس بذلك إن شاء الله. فتاوى رسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي. طيب، هل الخطوط تدخل في البدعة؟ يعني لو قال هذه بدعة وهؤلاء آثمون وهذا لا يجوز، وما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام خطوط، والشغل هذا كله غلط. المسألة إذا عدنا إلى أصلها، هل البدع تدخل في الوسائل؟ يعني ما كان وسيلة لإقامة العبادة أو تحسين العبادة أو تحقيق مستحبات في العبادة، هل الوسائل لتحقيق مصالح العبادة تدخل فيها البدعة؟ شوف، لاحظ المسألة، نحن ننظر لها الآن من علو، من فوق. ما كان لمصلحة العبادة، وسيلة لمصلحة العبادة، هل تدخل فيه البدعة؟ إذا قلت ما تدخل البدعة فيه ما دام وسيلة لتحقيق مقصد شرعي للعبادة، فإن فعله جائز وطيب ولا حرج فيه، كما تقول في استعمال مكبر الصوت في الأذان. هل مكبر الصوت كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، بلال يبلغ بالصوت الطبيعي. لو جاء واحد اليوم وقال هذا مكبرات بدعة، خلي المؤذن يطلع المنارة أو على ظهر المسجد مثل ما كان بلال يفعل ويؤذن على سطح المسجد وبس، وإذا وضعتم مكبرا أنتم الآن تقومون ببدعة، نقول تبليغ الأذان عبادة، ما كان وسيلة لمصلحة هذه العبادة، إذا قررنا أنه لا بأس به الوسيلة لمصلحة العبادة فإنها ليست بدعة، لا تدخل فيه البدعة، لا تدخل البدعة، وبالتالي فإن الأذان بالمكبر لا حرج فيه وليس ببدعة. أول ما جاءت مكبرات الصوت في البلد استعملها ووضعها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في المسجد الجامع الكبير في بلدته عنيزة، بعض المصلين خلفه غضب وقال هذه بدعة، وكيف المكبرات هذه تدخل المساجد، وما صلى خلف الشيخ. فسمع بذلك الشيخ رحمه الله فلقيه، وكان هذا المصلي كان رجلا كبيرا في السن يستعمل النظارة، فقال له الشيخ عبد الرحمن بعد ما سلم عليه: أرني نظارتك. فأعطاه النظارة، فقال الشيخ: من فضلك يعني تقرأ لي هذه الورقة؟ أخرج ورقة فيها كلام دقيق صغير، تقرأ لي هذه الورقة؟ فقال: والله ما. فأعطاه الشيخ النظارة، فلبس هذا النظارة وقرأ الورقة، قرأ له الورقة، فقال له الشيخ: المكبر الذي وضعناه في المسجد لتبليغ الأذان مثل النظارة التي تقرب لك الخط وتكبر، هو اسمه مكبر، وتكبر الخط لتقرأه، فكما أن النظارة تقرب لك الخط وتكبر الخط حتى تقرأه، فهذا المكبر يكبر الصوت ويقويه حتى تسمع. ففهم ذلك الرجل وسري عنه وشكر الشيخ. وهكذا ينبغي أن يكون العالم مطالب العلم والداعية حكيما في بيان الأمور للناس، ولا يصح أن يأتي واحد يقول خلي يصلي في 60 عسى ما درب يسد. لماذا؟ لأن يعني وما أرسلناك إلا رحمة العالمين، يعني ينبغي علينا أن نستوعب الناس، وإذا في أحد عنده اعتراض وما فهم شبهة ولو يعني غضب وما صلى وترك الإمام وذهب مكان ما كان آخر، فينبغي على الإمام أن يكون رحيما رفيقا بالناس، يستوعب الناس ويحاول أن يفهم الناس أو الأشخاص هؤلاء بطريقة لبقة مناسبة حكيمة، بحيث يفهمون الوضع وتأتلف قلوب أهل الحي وراءه. نعود إلى مسألتنا، ما كان وسيلة لمصلحة العبادة لا تدخل البدعة في الوسائل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه المسألة، مسألة الخط هل هو بدعة أو لا، قال البدع لا تدخل في غير العبادات، البدع لا تدخل في غير العبادات. يعني الأطعمة مثلا، هل البدعة داخلة فيها؟ افرض أنهم اخترعوا أكلة ما كانت موجودة الآن، اخترعوها في القرن 21، هل تدخل البدعة ونقول هذه بدعة، حرام، أمر محدث، ضلالة، كل ضلالة في النار، أنتم آثمون؟ لا، لا مدخل هنا للبدعة، بدعة طبعا هذه الشرعية ليأثم عليها صاحبها، كل بدعة ضلالة، والمبتدع عقابه عند الله عظيم، مفتتح باب ضلالة وشر على الأمة، يا ويله المبتدع. والغالب أن المبتدع لا يتوب، وترى ناس أحيانا يتابعون المبتدع وعلى بدعته، وأوزار على ظهره يوم القيامة غير وزر البدعة التي ابتدعها، وعلى ظهره مثل أوزار من تبعه على بدعته، هو افتتح باب الضلالة يبوء بإثمه وإثمين. البدع لا مدخل لها إذن في غير العبادات، فما يقال في طبخة هذه بدعة وحرام مثلا، ما يقال اكتشاف اختراع في وسائل نقل ما له دخل، تطلق عليها بدعة لغويا، نعم هي بدعة لغوية، تأتي وتقول وقد ابتدع العلاج بالليزر فلان الفلاني، وهناك بدعة جديدة في عالم وسائل النقل والاتصالات وهي البدعة الفلانية، هذه بدعة لغة. لكن البدعة شرعا المذمومة المحرمة هذه موضعها في العبادات طبعا، والاعتقادات هذه التي يعتقدها الإنسان بدع طبعا فيها مجال عظيم. افتراق الأمة على 73 فرقة من وين جاء؟ من وراء البدع. البدع لا تدخل في غير العبادات، قال الشيخ، وما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة. لاحظ كلام الشيخ بن عثيمين، أقول كلام الشيخ بن عثيمين مهم، يقول وما أحدثه الناس اليوم من الأشياء المقربة إلى تحقيق العبادة لا نقول إنها بدعة وإن كانت ليست موجودة، يعني في العهد النبوي، من ذلك مكبر الصوت. ثم قال الشيخ، الفرش التي فيها خطوط من أجل إقامة الصف وتسويته، فإن هذا وإن كان حادثا ولكنه وسيلة لأمر مشروع، فيكون جائزا أو مشروعا لغيره، ليس لذاته، لغيره، ولا يخفى على الناس. طبعا هنا قضية لغيره ولذاته، يعني ما يجي واحد يقول شوف الصلاة في الصف المرسوم خط أفضل من الصلاة في الصف اللي ما فيه خط، لا ما تستطيع أن تقول هذا. وإذا استوت الصفوف بدون خطوط هذا هو الأصل، هكذا كان الصحابة، فما يمكن يجي واحد يقول الصلاة في الصف اللي فيه خط أفضل من الصلاة في الصف اللي ما فيه خط، لا لا يمكن. والعبرة في النهاية ما هي؟ استواء الصف، فإذا استوى من غير خط الحمد لله نعمة، صاروا مثل الصحابة في العناية بالصفوف. طيب قال الشيخ، فإن هذا وإن كان حادثا ولكنه وسيلة لأمر مشروع، فيكون جائزا أو مشروعا لغيره. قال ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون، يقول الشيخ بن عثيمين، ولا يخفى على الناس ما كان الأئمة الحريصون على تسوية الصفوف يعانون قبل هذه الخطوط، فكانوا يعانون مشاكل إذا تقدم أحد ثم قالوا له تأخر، تأخر كثيرا، ثم قالوا له تقدم، تقدم أكثر، يحصل تعب. الآن والحمد لله يقول الإمام سووا صفوفكم على الخطوط، توسطوا منها، فيحصل انضباط تام في إقامة الصف. قال الشيخ، هذا بدعة من حيث العمل والإيجاد، لكنه ليس بدعة من حيث الشرع، يعني ما يأثم عليه صاحبه، لأنه وسيلة لأمر مطلوب شرعا. فتاوى ابن عثيمين نور على الدرب، لأنه وسيلة لأمر إيش؟ مطلوب شرعا. طيب، تسوية الصف من وظائف الإمامة، بمعنى أنه يسن للإمام أن يأمر المأمومين بتسوية الصفوف عند إرادة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام، كما يستحب لكل واحد من الحاضرين أن يأمر بذلك من رأى منه خللا في تسوية الصفوف. لماذا؟ لأنه من الأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى، ذكره النووي في المجموع. وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف، يعني يدخل بينهم بين المصلين، هو الإمام يأتي ويدخل بين الصفوف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا، يعني يسوي مناكبنا ويعدلنا فيها أو يعدلنا فيها، ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، رواه أبو داود وحديثه صحيح. قال الترمذي وروي أن عمر كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف، فلا يكبر عمر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت، يوكل واحد بالصف الثاني واحد بالثالث واحد بالرابع واحد في آخر المسجد مثلا، فإذا اتسع المسجد وشق على الإمام أن يسويهم بنفسه فلا بأس أن يتخذ وكلاء لتسوية الصفوف، ويتطوع في ذلك من يتطوع من المصلين، ولا يكبر عمر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كان يتعاهدان ذلك ويقولان استووا، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، سنن الترمذي. وأما أثر عمر وعثمان فقد رواهما مالك في الموطأ رحمه الله وعبد الرزاق في المصنف رحمه الله. ويقول الإمام ما يناسب الحال، إذا رآهم لم يستووا ينظر في الصفوف قبل أن يكبر، فإذا رأى فيها عدم اعتدال تقدم تأخر اعوجاج ميلان واحد طالع واحد راجع يقول استووا، فإذا رآهم لم يتراصوا، يعني ممكن يكونوا مستوين في الصف صف واحد ما في أحد يتقدم متأخر لكن بينهم فراغات، فيقول تراصوا، إذا في تقدم متأخر يقول إيش استووا، وإذا في فراغات يقول إيش تراصوا، وإذا كانت الصفوف متباعدة عن بعض يقول تقاربوا. فكلمة الإمام مناسبة للحال، أما إذا رأوا قد استووا وقد تراص وقد تقاربوا فهل يقول استووا؟ طب هم مستوي. تراصوا؟ طب هم متراصين. فأما إذا كان لا يدري فلا بأس أن يذكر ويقول استووا، يمكن فيه في الصفوف الخلفية ناس ما هم مستوين، والمسجد المساجد تتفاوت، في مساجد يغلب عليها طلبة علم، فينا مساجد يغلب عليها عوام، وهذه هي الأكثر الآن. وين المساجد اللي أكثرها طلبة علم؟ نادرة، لكن قد يوجد بعض الجامعات الشرعية، حتى مع وجود يعني مساجد في بعض الجامعات الشرعية أيضا يحتاج الأمر إلى تذكير، لأن صار فيه تهاون في الأمر حتى من بعض من يدرس العلم الشرعي، فالتنبيه طيب، لكن إيش إذا دعت الحاجة. طيب أحيانا يقول الإمام أكمل الصف الأول، أتم الصف الأول فالأول، يمكن مستوين ومتراصين والصف الثاني قريب من الأول لكن الصف الأول ما اكتمل، فهكذا يقول كلاما ويأمر بما يناسب الحال. فليس هنالك إذن ألفاظ معينة متعبد بها في هذا الأمر، وإنما على حسب الخلل ينبه الإمام. طيب مسألة التراص في الصف وهي المسألة الثانية بعد قضية الاستواء، ما معنى التراص؟ يعني التضام والتداني والتلاصق، ومنه قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، فتح الباري لابن رجب. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتراص في الصفوف، عن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري، رواه البخاري. ومعنى تراصوا كما قال ابن حجر في الفتح يعني تلاصقوا بغير خلل، يعني بغير وجود فراغات، فالمقصود بالتراص أن لا يدعوا فرجا في الصف ولا بين الصفوف، كما في رواية النسائي راصوا صفوفكم وقاربوا بينها. لو واحد قال ايش الدليل على أن ما تبعد عن بعض؟ يقول قاربوا بينها. طيب إذا صارت مثلا قريب جدا أصحاب الكراسي يضايقون الناس، أو هل يعني لو ابتعد شيئا ليتلافى الأذى لا بس، لو أبعدت الصف الثاني من أول لتلافي قضية أن واحد يعني يسجد على الكرسي لضيق المسافة وفي كراسي، لو رجع قليلا لا بأس، لكن المقصود أن السنة أن تتقارب الصفوف من بعضها، أن تتقارب الصفوف من بعضها. ما هو الدليل؟ راصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفس محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف. ما معنى الحذف؟ الحذف مفرد ولا جمع؟ جمع. ما هو مفردها؟ حذفة، حذفة. وما هي الحذفة؟ الشاة الصغيرة السوداء. فالحذف غنم صغار سود، ويقال إن أكثر ما تكون باليمن، نوع فصيلة معينة من الغنم صغار سود. قال إني لأرى الشياطين، الله على كل شيء قدير وهو قادر أن يري رسوله الشياطين. كيف شكل الشياطين وهي تدخل وتخرج بين صفوف المصلين؟ شبهها لنا بالحذف، قال إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف، فلو تركوا خللا في الصف فالشياطين ستخترقهم، وهذا سيعين الشياطين على التشويش وعلى تخريب الخشوع وعلى السيطرة والتسلط على المصلين بسبب هذه الفراغات. فأنا كنت حدثتكم يعني قبل قليل عن صلاة الأفندية. صلاة الأفندية أيضا يعني من صفاتها لا أحد يقرب جنب، ابعد أنت من هنا وأنت ابعد من هنا، نبغى نشم هوا. أنت الآن في نزهة، هذا مسجد يعني صف، فبعض الناس إذا جاء واحد يصف بجانب أبعده، بعد قرب جنبه. الصلاة عبادة، أصلا الشرع هو يريدك أن يكون عباد الله متراصين في الصف ولينوا بأيدي إخوانكم، وهو تواضع واقتراب المسلمين من بعض، والغني بجانب الفقير، والكبير بجانب الصغير، والأمير بجانب، كلهم جنب سواسية سواسية. أما يقول أنت توخر عن ثوب، بعض الناس يعني هكذا ما كبرا غرورا، هذه تربية، الصلاة تربية. فلما يقول استووا وأمرهم بالتراص، معنى التراص. لكن العتب أيضا على من؟ على من يأتي متسخا قذرا وسخا عرق وكل أنواع الشحوم والروائح الكريهة والأشياء، ثم يجي يقول تراصنا تراصوا تراصوا يا أخي، أنت كلك الآن يعني مؤذي، أنت الآن مؤذي. وين أمر الشرع التنظف والتطهر والتطيب والجمعة اغتسال فلما يقول يعني تراصوا، يعني تراصوا أنتم في نظافة طهارة طيب، هذا تراصوا. أما الواحد إذا جاء بجانبك يعني فعلا أنت تتراص معه وهو حالة حالة، فالشرع متكامل. يعني لما يقول تراصوا يقول أيضا تنظفوا تطيبوا تطهروا اغتسلوا، الشرع مترابط، الشرع من جميع الجهات. ولذلك فعلا لو جاء واحد فعلا عليه القذارة والوساخة والعرق كروائح كريهة ثم يعني تبغى تتراص معه، من مشكلة تتأذى وربما تتحاشى، وتحاشيك له وهو على هذه الحال يعني ما تلام عليه لأنه إنسان مؤذي. طيب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ترك أي فرجة بين المصلين وأمر بسدها. فقد روى عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل، يعني الفرجة بين الصفوف، ولينوا بأيدي إخوانكم، جذبك قربك لأجل تسوية الصف تلين معه، لينوا بأيدي إخوانكم لأن التسوية تحتاج أحيانا إلى سحب، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. قال أبو داود ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف، يعني ما يسوي كذا حيث يمنع من الدخول، لينوا بأيدي خلي يدخل يا أخي خلي يدخل إذا كان له مكان. أما يجي واحد عرضه 50 سنتي يبغى يدخل في فتحة 15 سنتي فهذا ما يمكن، فهو ما يدخل الواحد في فرجة لا تتسع له، يقول في فرجة وخروا. طيب الفرجة كم مرصوصين؟ هذا جنب الجدار، من هنا ما في مجال، وين تدخل؟ ولذلك يدخل في الفرجة التي تتسع له. ما معنى إذن الحديث لينوا بأيدي إخوانكم؟ يلين كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف الآخر. وقال في عون المعبود: أي كونوا لينين هينين منقادين، إذا أخذوا بهذا ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف لتنالوا فضل المعاونة على البر والتقوى. لينوا، يقدمك يأخرك يسحبك إغلاق فرجة للمصلحة، لا تعاند، لين له. سنعرف كيف كان الصحابة يرصون الصفوف ويسوونها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.